نعم. طب سؤال آخر.
نعم. بالنسبة للأمة يجوز لي أن أبيعها؟
الأمة الشرعية تعني بالطبع.
نعم، ملك اليمين مثلا.
إيه، ملك اليمين الشرعي يعني. طبعا يجوز، وهذا كان أمرا معهودا في هذا الرسول عليه السلام، وهذا من أسباب سؤالهم هل يجوز لأحدهم أن يعزل، لأنه في ساعة من النهار يحظى بأمة فيطأها، وقد يضطر بعد أيام أن يبيعها، فإذا قد يبيعها وهي حامل منه، فما يريد أن يبيعها وولده منها في بطنها، إذا يقضي شهوته وينزل ماءه خارجا عنها. تعرفون لا عليكم ألا تفعلوا، كان الجواب، لأنهم كانوا يبيعون إماءهم ومنكلمين منهم.
لكن مثلا هو مثلا وطئها وقد تكون حاملا أو غير حامل، هل تستبرأ كالحرة؟ يعني إن وداها السوق
لا بد من استبرائها، لكن بحيضة،
حيضة واحدة بخلاف
الحرة.
الحرة
نعم. الله ما أمين. وقلنا ذلك اليوم بعض الأزواج بسبب من أسباب قد يضطر أن يدخل إلى داره خادما، سواء كان هذا الخادم ذكرا أو أنثى، فتقع هناك مفسدة. إن كان الخادم ذكرا فالمفسدة تتعلق بالزوجة، وإن كان الخادم أنثى فالمفسدة تتعلق بالزوجة. شو المخلص من هذه المشكلة التي نشكوها اليوم، خاصة في البلاد التي أهلكها الترف والسرف؟ هو الجهاد في سبيل الله، لأن من آثاره أنه يكون عند المسلمين خدم من الرجال والنساء، والرجال بشغله عنده في المخزن في الحانوت في الآخر يستفيد منه، أما المرأة فهو في الوقت الذي يتمتع بها ويزيد نفسه بها إحصانا، في الوقت نفسه بتكون عنده في بيته تخدم هذه الأمة الزوجة الحرة، ففي مصلحة دون أي مفسدة. من أين يأتي هذا؟ من الجهاد في سبيل الله. اللهم آمين.
بالنسبة لكن بالنسبة لل يعني السبايا والعبيد ونحو ذلك، بعض الناس يقول ان الاسلام يحرر العبيد، فكيف استجيب انه يبكي العبد في ربقة السيدة؟
سامح الله هؤلاء الناس الذين يقرون بدعايات الكفار وبهجماتهم على الاسلام، ليس غريبا ان لا يفرق الكافر بين استرقاق الاسلام للكفار وبين استرقاق الكفار للمسلمين، ليس غريبا ألا يفرق الكافر أو الكفار بين استرقاق المسلمين للكفار واسترقاق الكفار للمسلمين، لكن غريب والغريب جدا أن ينجرف ما هذا الشيء الذي لا يستغرب صدوره من الكفار أن يصدر مثله من المسلمين أنفسهم، فلا يفرقون بين استرقاق الإسلام للكفار وبين استرقاق الكفار للمسلمين، ولذلك ينجرفون وينجرفون معهم فيما يدعون إليه من إلغاء الاسترقاق، ويقولون أن الإسلام إنما أباح الاسترقاق من باب المقابلة بالمثل، الكفار يومئذ كانوا يسترقون المسلمين، فإذا معقول جدا أن يسترق المسلمون الكفار من باب المكافأة بالمثل. فنحن نقول لا سواء، فهناك الفرق الشاسع بين الأمرين. الكافر إذا استرق المسلم واستعبده، وعلى الأقل اضطره إلى أن يعيش في بلاد الكفر، فما مصير هذا الأسير وهذا الرقيق؟ أن ينحرف مع الزمن ويصبح كافرا. وهذا نراه ملموسا ليس بطريق الاسترقاق المباشر العسكري، بل بطريق ما يسمونه اليوم بغير اسمه، أن فلان هاجر إلى أمريكا. متى كانت الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر؟ مهاجرين في أمريكا. هؤلاء المهاجرون في أمريكا لهم أولاد الآن تنصروا مع الزمن. فتجد مثلا جورج ابن أحمد ابن محمد، ليه؟ أبوه كان مسلما بالولايات، لكنه صار كافرا متأثرا بالبيئة. هذا أثر استرقاق الكافر المسلم. فما هو أثر استرقاق المسلم الكافر؟ أما من حيث النص الشرعي فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة رائعة جدا إلى أثر استرقاق المسلمين للكفار، حيث قال: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. وهم الأسرى ينقلون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فيتعرفون على الإسلام وأحكامه وآدابه وأخلاقه عن كثب وعن قرب، فيدخلون في دين الله أفواجا دون أي ضغط دون أي كره. أشار الرسول عليه السلام إلى هذا الذي أصبح أمرا واقعا فيما بعد. ومن كبار العلماء أبو حنيفة مثلا، أبوه كان سبيا من السبايا، حينما يأتي بعض الكتاب الإسلاميين فيقول: ما دام هم أعلنوا إلغاء الرب فنحن يجب أن نتجاوب معه، هذا ليس من مصلحتنا نحن المسلمين، لأن إلغاء الرق معناه سد طريق نقل الكفار إلى بلاد الإسلام ودخولهم بهذا الطريق كما وقع في السابق في التاريخ، والتاريخ يعيد نفسه. نحول بيننا وبين ذلك، وهذا ما ينبغي أن يقع، لا سيما وقد رتب الإسلام أحكاما ربطها بالعتق، أن يعتق مثلا الإسلام. أي نعم. فإذا من الخطأ الفاحش أن نتنازل عن عقيدتنا فيما شرع الله لنا من استرقاق الكفار، لأن الكفار ألغوا الاسترقاق. ولكن هل هذا صحيح؟ نعم، لقد ألغوا الاسترقاق كأفراد، أما كأمم يتركونها جميعا ولا يبالون، ويرتكبون أفظع القضايا في سبيل هذا الاسترقاق الجماعي. فإذا نحن شأننا مع هؤلاء شأن النعامة، حينما ترى الصياد يتربص بها الدوائر فمن حماقتها أن تدخل رأسها في الرمل تتوهم أن ما دام هي لا ترى الصياد فالصياد لا يراها، وهي الصياد أمامنا يعرف عليها. فالخلاصة هذا خطأ فاحش في العصر الحاضر تورط فيه بعض الدعاة الإسلاميين، فوافقوا على إلغاء الاسترقاق لأن الكفار. سبحان الله، لو كان العكس وهو أن يكون المسلمون قدوة للكفار وأن لا يكون المسلمون ذنبا للكفار. نعم.
هذا مين
الكتاب؟ كتاب كتبت على الكتاب يقول يتكلم عن أصحاب قتادة، فينقل عن البرديجي يقول: وأما حديث قتادة التي يرويه الشيوخ لحماد بن سلمة وحماد وأذان والأوزاعي فيوجد الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا.
هذا رأي لهذا القائل البرديجي، وهو يقال فيه كما قال هو في من يروي عن قد هذا منكرا. لأن معنى هذا أن نرد أحاديث كثيرة في الصحيحين لا نجدها إلا من طريق قتادة عن أنس، والسر في هذا أن قتادة صحيح أنه مدلل نعم يعني غير شيوخ مشهورين يعني حماد من رجال مسلم كما تعلم، ومن ذكر مع حماد في كل من دون علمي. إذا تركنا حمادا جانبا على اعتبار أن البخاري ما احتج به والآخرين قد احتج به الشيخان بهم الشيخان، فالمهم أنه إذا أخذنا بهذا القول معنى ذلك أن نرد أحاديث كثيرة في الصحيحين عليكم السلام ورحمة وبركاته من غير طريق حماد مثلا. ليس من الضروري أبدا، على الأقل على الأقل انظر ما ينتج. من الذي تتصور بإمكانه أن يعرف أو أن يشهد أن الطريق الفلاني في الصحيحين أو في أحدهما عن قتادة عن أنس لا طريق أخرى كما يريد صاحبنا هذا؟ من الذي يستطيع أن يدخل هذا المدخل الضيق؟ عامة الناس ولا خاصة الناس؟ ولا أحسن تبختني خاصة الخاصة فعلا يجب الأمر كذلك. فماذا يكون موقف من هم الخاصة مش خاصة الخاصة، من هم من الخاصة، وما موقف من هم دون الخاصة الذين يقرؤون في صحيح البخاري ومسلم ويجدون الرواية من طريقة هذا يحكمون بأن هذا منكر يتوقفون؟ لا، إذا اعتبرنا الاستفادة من الصحيحين الحق إذا تبين لنا في رواية قتادة عن أنس علة قادحة تركنا الاحتجاج بحديثه عليه السلام ولو كان في الصحيحين. يعني هناك فرق بين أن نجعل الأصل عدم الاحتجاج برواية قتادة عن أنس ولو كانت في الصحيحين، وبين أن نعكس فنقول الأصل الاحتجاج بها إلا إذا تبين بواسطة أهل العلم بهذه الرواية علة قادحة.
هل يعني يقبل أحيانا
ويقبل أحيانا
ولا يعني في
بعض الجنازة؟ ما في بعض إلا القاعدة الأصل أن الراوي عن قتادة إذا كان ثقة فحماد فضلا عن من فوقه فالأصل أن تقبل روايته، إلا كما قلت آنفا إذا بدأ هناك علة فهي التي تمنعنا من الأخذ وليس مجرد أنه مدلس، وإلا عدنا كما قلنا إلى هجر وهدر روايات قتادة عن أنس في الصحيحين. هو الجواب عام يشمل الصحيحين ما في الصحيحين وما هو خارج الصحيحين. الأصل أن نأخذ برواية قتادة عن أنس لأنه لم يكن مكثرا من التدليس كما هو شأن مثلا أبي الجبير عن جابر ونحو ذلك إلا إذا بدت علة. نعم.
أبي بكر البرديجي المنكر في اصطلاحه هو الفرد كما يقول حافظ بن حجر، المنكر في اصطلاح البرديجي هو الفرد الذي لا متابع له.
يمكن هذه الصراع تختلف لكن سياق العبارة ماذا يستفاد منها؟ هل يستفاد منها هذا القيد المنكر بهذا القيد؟
ما أظن أن أبي بكر البرديجي هذا يعني
هذا عليك. تفضل يلا.
أنا أحضر على كافة أن يمكن عليه الإنسان. وأنا نقول صار من بعضهم ورقص المسكة في العالم بينهم بتفاول اليوم معهم.
لا تتصور المقاومة لو استطعتها، فكيف أنت لست بالمستطيع لها؟ وإنما كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في حديث آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فالمسلم مسؤول قبل كل شيء عن نفسه وعن من يلوذ به، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثانيا: أنه إذا كان الأمر في يده فلا أحد يستطيع أن يتغلب عليه إلا بضعف من إيمانه. أما إذا كان الأمر ليس في يده فجاءك الحديث السابق في مراتب إنكار المنكر ست مراتب، فإن استطعت أن تغير بيدك فبها، وإلا نزلت مرتبة ثانية غيرت بلسانك، وإلا فأقل تنكر بقلبك. لكن هذا إذا كنت أنت مرغما على الحضور، لكن مكان فيه منكر كما قلنا هناك لا تستطيع تغييره، فما الذي يحملك على أن تحضره؟ فلا تحضر. أما الناس يقولوا كذا وكذا، والله إذا بدك تنظر إلى كلام الناس كل من الناس واستريح. هذا له جوابه لما تخص بوالدين، منقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تقدر تنهر بوجهي وتصيح أمامي، لكن أمام الوالدين أبدا. وبدك تتأسى بطريقة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فما عليك من بأس بعد ذلك إذا أنت لم تتجاوب معه فعلا بعد أن ترفقت به نصحا قولا. انتهت المشكلة، يعني ما حدا بيقدر يجبرك على المخالفين، وإنما لا تهتم بالناس ولا تهتم حتى بالوالدين فيما يخالفان الشرع فيه، لكن اهتم بهما بأسلوب إرشادهما وهدايتهما.
حضر
موضوع طويل تقريبا معظمنا مش فاهم، بس يعني كده هو الشر ليس من الله سبحانه وتعالى، اما بان كل شيء مخلوق لله، فهذا الخير
مخلوق لله والشر مخلوق لا احد يقول الشر ليس من الله، ولا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة أن الشر ليس من الله، وإنما في السنة: والشر ليس إليك، لأن الشر له تعلقات: تعلق بالخالق وتعلق بالمخلوق. فما يتعلق بالمخلوق مما هو شر محض فهو شر لا شك ولا إشكال فيه، أما ما يتعلق بالخالق الرحمن تبارك وتعالى فهو لا ينسب به الشر لأنه ما هو شر مما ليس شرا منه، لأن هذا الشر لا ينسب إليه لأنه ما فرضه على إنسان مطلقا، وإنما قال ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إما وضع كل شيء في محله هو الحكمة، وربنا عز وجل حينما يقدر على إنسان شرا وعلى آخر خيرا هذا التقدير مقرون بحكم الواقع بالعدل والحكمة، لأن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال. فالشر إذن لا تنسبه إلى الله لأنه لا ينسب إليه كما قال في الحديث، والشر ليس إليك، لكن ما يجر من الإنسان فهو شر حقيقة. أحيانا ما يكون شرا، أحيانا إذا صدر الشر من الإنسان مع ذلك لا يكون شرا، لأنه قد يكون إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مجتهدا، وبالرغم من أنه في الحالة الثانية وقع في الشر لكن وقع في الأجر، حيث له أجر حينما يجتهد المجتهد فيخطئ فله أجر. حتى الشر المتعلق بسبته بالإنسان لا يكون دائما شرا محضا. وضح لك هذا؟ الآن في شيء عندك ولا أنت؟
بما إن الإنسان عمل العمل صح، لأن الواحد أخطأ خطأ يتعلق بالشرع، هذا صار بالنسبة لي هو شر، شر من هو ذهب له، فهل هذا الشر اللي هو قاله إلى مخلوق؟ هذا الشر طبعا مخلوق لله،
كل شيء نعم
علينا مخلوق لله
نعم،
ولكنه هو كان يملك الاختيار.
اي نعم.
على ان لا يعصي، هذا هو اللي بقابله لكم اختيار، يعني اختيار
بقابله لكم. لا شك. انا ادعو لك مثلا رجل تزوج فرزق ولدا، واخر زنى فرزق ولدا، العمل الى اهله، لكن شو الفرق؟ الطاعه والمعصيه، هذا هو، هذا مقدر وهذا مقدر، هذا مراد لله وهذا مراد لله. لكن الله عز وجل بين للناس طريق الخير وطريق الشر وأطلق لهم حرية التصرف، وهذا ما يسمى عند بعض العلماء بالجزء الاختياري. فمن هنا يعني تأتي المؤاخرة، وإلا العملية واحدة، هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، هذا رزق ولدا وهذا رزق ولدا، لكن الأول أطاع والآخر عصى، فتختلف النتيجة من ثواب ومن عقاب. نعم.
الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي يقول في مقدمة تحقيق الكتاب الفاضل المجموعة الشوكاني: إذا استنكر الأئمة الحفاظ متنا وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة قادحة مطلقا حيث وقع، وإن لم يجدوا علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة غير قادحة مطلقا. من ذلك أن يعل الحديث بأن راويه لم يصرح بالتحديث مع كونه غير مدلس، وضرب مثلا بحديث البهيمة في ترجمة عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة، قال البخاري: وعمر لا أدري سمع من عكرمة أم لا. فهنا التوجيه، هل يجوز لي إن وجدت المتن منكرا أن آتي وأقول هذا لم يصرح بتحديث مع كونه لا يعرف بالتدريس؟ والشيخ عبد الرحمن ذكر تعليل هذه الحكاية، تذكرها شيخنا؟ قال وحجة في ذلك أنه إذا انقدح في ذهن الناقد أن المتن منكرا فإنه ينظر إلى أضعف مكان يمكن أن يدخل الخلل من جهته فيلصقه به، وإن لم يكن ذلك يعني هذه الطريقة يمكن أن نستخدمها في أماكن أخرى.
هذا الكلام يشبه كلام أنت تخذ منه ولعله أيضا تشير آنفا إلى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشير أيضا إليه آنفا فيما إذا كان هناك حديث قتادة عن أنس وعن عنان فالأصل تسليك الوايفد إلا إذا كان هناك شيء يحملنا أن نعلله فلا نجد إلا العنان. هذا كلام صديق لكن هذا من الذي يستطيع أن يكون به الطعب والذين يمشون على سننه وأن فتح هذا الباب يفتح بابا كثيرا جدا.
نعم يعني إذا يتهم الراوي بأنه سمع أو لم يسمع ما كان لم يقرأ التحديث هذا لا يجوز إلا لحفاظ الكبار فقط
وإلا ليضيق مجال الإعلان لمتن المنكر.
نعم
نعم أما مطلقا لا يجوز
لا يجوز. نعم
ووضعه في دراسة خير من قتادة لأن بعضهم يقولون كما أظن الآن أتردد أن رواية يحيى عن أبي سلمة كتاب عن زيد بن
سلمة
هنا صحيح. وأنا كنت عالجت بالقضية في ردي على الأنصاري الذي لم ينشر مفصلا ثم مضت سنين طويلة فنشر الأنصاري رده الذي كنت رددت عليه وهو المعروف لهم في عالم الطوار أي غيره غير ترى فأخذ أبو عبد الله أخذ زوجته ترك زوجته هنا
أنه ذهب يعني حتى يمني ما عندهم حديث عن ذلك بسبب السلام فقيل له أسمعت هذه من الزيت فقال لهم لا قيل أسمعتها عن رجل كان عند الزيت قال لهم لا فقال له يعني كيف تحدث مثل هذه الحديث وأنت لم تسمعك رجل ولا من رجل سمعتها فقال أرأيتم لو أن رجلا كتب أحاديث عن رسول الله أحضر الزواج والقلم وقد أخذ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأجل فهو
يعني كان مثلا عبارة أن حكم ظن يعني إجابة هذه الأحاديث أنه يعني حديث صحيحة وحديثة نحن من زيد ونحن نحن فقال عنه أنه رجل الذي يعني ذكره ذلك الشخص عن ذلك الكلام فقال هذا من قطاع. نعم لكن الحكم الشرعي في مسائل ممكن يكون فيها خلاف لا يقاس من زاوية نظر شخص واحد من أئمة الحديث. فلا بقول بس أنا منتهى كلامي يحيى بيتكلم عن نفسه فيما ذكر أبو حاتم. أنا أقول الآن هناك أحاديث كثيرة في الصحيحين فضلا عن غيرهما مروية من طريق يحيى بن كثير عن أبي سلمة فماذا نقول؟ لابد من أن نقول أمرا من أمرين أو شيئا من شيئين. إما أن نقول إذا صح كلام أبي حاتم فيما رواه عن يحيى بن أبي سلمة لازمه أن تكون رواية الصحيحين فضلا عن غيرها منقطعة. وإما أن نقول لا، هذه الرواية ليست منقطعة لأن يحيى بن أبي كثير رجل ثقة محتج به في الصحيحين، إذن تلك الرواية يمكن تكون ما هي ثابتة. فالآن يجب السؤال فيما تذكر. أنا أذكر أنه مر بي مثل هذه الرواية، لكن السؤال الآن هل تذكر ولعلك حديث عاد بها أن أبا حاتم ذكر إسناده في هذه القصة إلى يحيى بن أبي كثير؟ ودرست الإسناد؟
وابن
قدامى
ايضا ذكر الاسناد
في كتاب التوحيد
وقال
اخذها
عنه
رواية يحيى ابن أبي كثير التي أنا كنت بنزل حولها عن أبي سلمة. أنا قلت أن هذه رواية موجودة في الصحيحين وغير الصحيحين.
وعليكم السلام. رواية ارتاح مسكن عن زيد اللي هو ثلاثة برهان. يحيى ابن كثير عن زيد. وابن القطان أعلم الرياض الانقطاع.
على كل حال الآن ما أصحنا رياضا لأن العهد بعيد ويحتاج إلى استحضار النصوص. لذلك برسولة فيها الحكاية هذه على كل حال الآن الوقت ضاق بنا حتى تسمحنا الآن نصرف لأنه في عندنا اجتماع آخر إن شاء الله. خير. بلا شك. وأنا شو معنى قول ولي هذا حج؟
إذا كان
قرأ
يرد
من
هذا
قل
هو الله
أحد
أو
كان قرأ
السلام عليكم له
حسنات. أي نعم، يؤيد هذا أن هناك حديث أن الصبي إذا حج فله حج، لكن إذا بلغ التكليف لابد من يعيد. السلام عليكم ورحمة الله.